الله وصلى الله على رسول الله. وبعد حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نصائح وفضائح العلامة مقبل ابن هادي رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل رحمه الله: هل يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تمس القرآن وتقرأ فيه، وخاصة في شهر رمضان المبارك الذي يخصصه الناس بختم القرآن؟ أجاب رحمه الله تعالى: لا أعلم مانعا من هذا، وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر منهم من يقول إنه مرسل، وعلى الفرض أنهم بمجموع طرقه صالح للحجية، فيكون محمولا على ما قاله الشيخاني في نيل الأوطار يقول: لا يمس القرآن إلا طاهر، أي مسلم، فلا يمسه الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وأما قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، فالمراد بهم الملائكة، كما قال الإمام مالك رحمه الله في موطئه، وقال: هذه الآية يفسرها قوله تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، أي الملائكة، كما قال ربنا عز وجل: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون.
ولا المقصود في الملائكة، ولذا العلماء قالوا: نعم المراد بذلك الملائكة، لكن إذا كانت الملائكة لا تمس هذا إلا على طهارة، فكذلك بنو آدم أو المسلم لا يمسه إلا على طهارة. أما قول لا يمس القرآن طاهر أنه المسلم، فهذا قصر لللفظ على أحد معانيه، أحد معانيه، والفقهاء الأربعة ما فهموا ذلك، ما فهموا الطهارة من الأحداث، فلا يمس القرآن إلا طاهر من الأحداث، سواء الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، ولهذا يمنع المرء من ذلك. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: وهل يجوز لها حضور مجالس العلم والدروس في المسجد؟ أجاب رحمه الله: لا بأس إن شاء الله. وحديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب هو حديث ضعيف، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعائشة: إن حيضتك ليست في يدك، ويقول لها أيضا: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فلا بأس أن تحضر دروس العلم في المسجد.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها ناولين الخمرة قالت: إن حائض، معنى ذلك أن المتقرر عند عائشة أن الحائض لا تدخل، أن عائشة تقر عندها ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليها ذلك، إنما إن حضرتك في يدك، أن الحائض إذا دخلت يدها المسجد فلا حكم له، إنما الحكم للبدن، إنما الحكم للبدن. وإذا كان أيضا الجنب ينهى عن دخول المسجد وهو أخف من الحائض، فالحائض من باب أولى. ولهذا الصحيح في المسألتين أن الحائض لا تمس المصحف، وأن الحائض لا تمكث في المسجد، وهذا قول جماهير أهل العلم. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: عندنا مساجد كثيرة، بعضها يصلي 8 ركعات وبعضهم 20 ركعة، وبعضهم يطيل وبعضهم يقصر، فأي المساجد على الحق الذي كان عليه فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أجاب رحمه الله تعالى: إن استطعتم أن تصلوا في مسجد وتقوموا بعد نصف الليل أو الثلث الأخير وتصلوا 11 ركعة أو 13 ركعة كما في حديث عائشة، ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعة، وجاء أيضا فيه 13 ركعة. وأنا أنصح بتأخير صلاة التراويح إلى نصف الليل أو ثلث الليل الأخير، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من خشي أن ينام في آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم في آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، رواه مسلم. ولما خرج عمر ووجد أبي أبي بن كعب يصلي بهم قال: نعمة البدعة والتي ينامون عنها خير. فإذا كانوا يستطيعون الذهاب إلى مسجد تقام فيه السنة ويقومون نصف الليل أو بعده ويصلون على الناس ويصلون على الناس.
يعني هو تكلم الشيخ بالعامية يعني.
11 ركعة ويطيلون ما استطاعوا، لأن صلاة الليل نافلة ليست بفريضة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إني لأدخل في الصلاة فأريد أن أطيل فأتجوز فيها لما أسمع من صياح الصبي شفقة على أمه.
نعم واضح. السؤال الذي بعده: وإذا صليت في مسجد.
سئل رحمه الله تعالى: وإذا صليت في مسجد يصلي الإمام فيه 20 ركعة فهل أكمل 20 معه متابعة للإمام، أم أصلي معه 8 ركعات وأصلي الوتر لوحدي ثم أخرج؟ أجاب الشيخ رحمه الله: أنصحك أن تصلي 8 ركعات وتصلي الوتر منفردا، فاتباع السنة أولى، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي.
والسنة هنا أن يكون مع إمامه حتى يفرغ ولا ينفرد عن إمامه، فالسنة أن يقوم مع إمامه، وعلى هذا عمل المسلمين، ولو زاد ذلك على 11 ركعة كما هو عمل المسلمين، بل بعضهم نقل الإجماع في ذلك. نعم.
سئل: وهل يجوز للرجل أن يصلي مع أسرته في المنزل صلاة التراويح؟ أجاب رحمه الله: لا بأس بذلك، وهو أفضل كما تقدم.
بل ليس الأفضل، بل الأفضل الاجتماع على الإمام في المسجد كما اجتمعت الأمة على ذلك، وما كانت تصلي التراويح في بيوتها، وإن قال ذلك بعض أهل العلم. نعم.
سئل رحمه الله: وما حكم خروج النساء متزينات متعطرات لصلاة التراويح؟
طيب. السؤال الذي بعده:
قال: متى يبدأ، سئل: متى يبدأ وقت التهنئة يوم العيد، وإلى كم يوم يستمر العيد وتستمر التهنئة؟ أجاب رحمه الله تعالى: التهنئة لا أعلم شيئا ورد فيها، ولا بأس أن يهنئ بعضهم بعضا بما حصل لهم من الخير، ولا يبلغ إلى حد البدعة، وليس هناك توقيت أو تحديد. أما ما يفعله الناس في هذه الأيام من اشتغالهم بالزيارة في يوم العيد فهذا ليس عليه دليل، من صباح العيد إلى المغرب واليوم الثاني والثالث كذلك، وهكذا إلى أصدقائه، فهذا ليس عليه دليل. وأقبح من هذا إذا كان الرجل يصافح المرأة التي لا يحل له أن يصافحها، والتي يحل له أن يصافحها هي المحرمة عليه على التأبيد إلا الملاعنة، فإنها محرمة عليه على التأبيد ولا يجوز له أن يصافحها.
نعم. والذي عليه عمل المسلمين هو التهنئة، قد فعلها السلف، وسبق معنا رسالة ابن حجر في هذا. وأما الزيارة في يوم العيد أو في يوم الثاني أو كذا في أيام العيدين فإن ذلك أيضا مبنوه على الإباحة، ولا إشكال في ذلك، طالما أنه لم يرد نهي عن هذا، ولأن الناس قد ينقطعون عن الأشغال في هذه الأيام فتوصل الأرحام، لأن الأرحام إن لم توصل في هذا اليوم قد يحصل بناء على ذلك خلاف وشقاق وأحزان وغير ذلك، فالأمر في ذلك واسع. أمر في ذلك الزيارة في يوم العيد، وتعاهد الأقارب في يوم العيد، وإدخال السرورين في يوم العيد، هذا يوم يشرع فيه إدخال السرور بأي وسيلة من الوسائل، وطالما أنه لم يرد نهي من الشريعة فالأصل هو الإباحة، بل قد تكون مستحبة إذا روعي فيها التآلف والتحابب. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: وهل هناك صيغ واردة في التهنئة، أو هي ما تعارفنا عليه من الصيغ، مثل عيدكم مبارك، أو كل عام وأنتم بخير، أو تقبل الله منا ومنك؟ أجاب الشيخ رحمه الله: لا أعلم شيئا من هذا واردا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا مانع من هذه الألفاظ، فلا تصل إلى حد البدعة ولا التحريم.
نعم، ليس في ذلك شيء مرفوع، لكن الأمر في ذلك واسع.
سئل رحمه الله: وما حكم فعل الرجال مع بعضهم البعض والنساء مع بعضهن البعض من تقبيل الخدين في ذلك اليوم مما اعتادوا عليه؟ أجاب الشيخ رحمه الله تعالى: لم يرد تخصيص ذلك اليوم، وإذا كان هناك تقبيل الخدين لولد أمرد يخشى من الفتنة منه فهذا يعتبر منكرا، ولكل أهل بلد عادات وتقاليد، فالمصافحة كانت عندنا قبل والآن قد ذهبت والحمد لله، فكنت لا أصل إلى الصلاة إلا وقد شعرت بفتور، بل ربما بعض الأوقات أخشى من الدوخة بسبب المصافحة.
كثر المصافحة، المصافحة كانت في أصحاب رسول الله، والمصافحة الطيبة ولا إشكال في ذلك. نعم. لكن الممنوع هو الالتزام والتقبيل وغير ذلك من الإرهاق والتعب. أما المصافحة فكانت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سئل الشيخ رحمه الله: وما حكم تخصيص ذلك اليوم بزيارة القبور وقراءة الفاتحة عند الموتى؟ أجاب الشيخ: ما ثبت شيء في هذا.
الشيخ ما ذكر زيادة على هذا، مع أنه ليس من عدد الشيخ. ما ثبت شيء في هذا، وتخصيص ذلك بدعة. تخصيص ذلك بدعة، زيارة القبور في هذا اليوم وقراءة الفاتحة عند الموتى وكذا بدعة. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: وأخيرا نحمد الله عز وجل على جوده وإحسانه وفضله وكرمه.
طيب نقف.